الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. فصل: ومن ذلك الوسواس في انتقاض الطهارة لا يلتفت إليه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفي الصحيحين عن عبد الله بن زيد: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفي الصحيحين عن عبد الله بن زيد قال: شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد شيئا في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفي المسند والسنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في الصلاة فيأخذ شعرة من دبره فيمدها فيرى أنه قد أحدث، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ولفظ أبي داود: إذا أتى الشيطان أحدكم فقال له: إنك قد أحدثت، فليقل له: كذبت، إلا ما وجد ريحا بأنفه أو سمع صوتا بأذنه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكذيب الشيطان فيما يحتمل صدقه فيه، فكيف إذا كان كذبه معلوما متيقنا، كقوله للموسوس: لم تفعل كذا وقد فعله. قال الشيخ أبو محمد رحمه الله: ويستحب للإنسان أن ينضح فرجه وسراويله بالماء إذا بال، ليدفع عن نفسه الوسوسة، فمتى وجد بللا قال: هذا من الماء الذي نضحته، لما روى أبو داود بإسناده عن سفيان بن الحكم الثقفي أو الحكم بن سفيان قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بال توضأ وينضح. وفي رواية: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم نضح فرجه، وكان ابن عمر ينضح فرجه حتى يبل سراويله. وشكى إلى الإمام أحمد بعض أصحابه أنه يجد البلل بعد الوضوء فأمره أن ينضح فرجه إذا بال، قال: ولا تجعل ذلك من همتك وله عنه. وسئل الحسن أو غيره عن مثل هذا فقال: أله عنه. فأعاد عليه المسألة فقال: أتستدره لا أبا لك، أله عنه. قال رحمه الله: فصل. ومن هذا ما يفعله كثير من الموسوسين بعد البول، وهو 10 أشياء: السلت والنتر والنحنحة والمشي والقفز والحبل والتفقد والوجور والحشو والعصابة والدرجة. أما السلت فيسلته من أصله إلى رأسه، على أنه قد روي في ذلك حديث غريب لا يثبت، ففي المسند وسنن ابن ماجه عن عيسى بن يزداد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فليمسح ذكره 3 مرات. وقال جابر بن زيد: إذا بلت فامسح أسفل ذكرك فإنه ينقطع. رواه سعيد عنه. قالوا: ولأنه بالسلت والنتر يستخرج ما يخشى عوده بعد الاستنجاء. قالوا: وإن احتاج إلى مشي خطوات لذلك ففعل فقد أحسن، والنحنحة ليستخرج الفضلة، وكذلك القفز يرتفع عن الأرض شيئا ثم يجلس بسرعة، والحبل يتخذ بعضهم حبلا يتعلق به حتى يكاد يرتفع ثم ينخرط فيه حتى يقعد. والتفقد يمسك الذكر ثم ينظر في المخرج هل بقي فيه شيء أم لا. والوجور يمسكه ثم يفتح الثقب ويصب فيه الماء. والحشو يكون معه ميل وقطن يحشوه به كما يحشو الدمل بعد فتحها. والعصابة يعصبه بخرقة. والدرجة يصعد في سلم قليلا ثم ينزل بسرعة. والمشي يمشي خطوات ثم يعيد الاستجمار. قال شيخنا وذلك كله وسواس وبدعة. فراجعته في السلت والنتر فلم يره وقال لم يصح الحديث. قال والبول كاللبن في قال والبول كاللبن في الضرع إن تركته قر وإن حلبته در. قال ومن اعتاد ذلك ابتري به بما عوفي منه من لها عنه. قال ولو كان هذا سنة لكان أولى الناس به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقد قال اليهودي لسلمان قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. فقال أجل فأين علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك أو شيئا منه. بلى علم المستحاضة أن تتلجم وعلى قياسها من به سلس البول أن يتحفظ ويشتد عليه خرقة أو يشد عليه خرقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان ليوم الدين. وبعد، هذه الأمور التي ذكرها يعني يقول إنها كلها بدعة. وأخبر في الحديث أن الإنسان ما ينصرف حتى يتيقن، فذلك لقوله حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. أما الأمور التي تحدث له يظن أنه خرج شيء أو لم يخرج لا يلتفت إليه. ولكن قول الإمام مالك رحمه الله إذا كنت تتوضأ ثم أحسست بشيء فتأكد، يعني في وقت الوضوء نفسه. أما إذا انتهى الوضوء وخرجت فلا تلتفت لهذه الأمور لأنها من الشيطان. وإذا أصل الإنسان إلى ما يوسوس به الشيطان فإن هذا يزيده وسواسا ويكون عادة، فالإعراض عنه أولى وأحسن وهو العلاج. لأن الشيطان يفرح بكونك مثلا صغيت إلى ما يوسوس به ويقول لك أنه خرج منك شيء، فيكون ذلك عادة ويكون مرضا ويستمر معه فيزيد، كل ما أصغى إليه زاد. فلهذا قال لا تلتفت إليه وأعرض عنه فإن هذا هو العلاج.
قال رحمه الله فصل. ومن ذلك أشياء سهل فيها المبعوث بالحنيفية السمحة فشدد فيها هؤلاء. فمن ذلك المشي حافيا في الطرقات ثم يصلي ولا يغسل رجليه. فقد روى أبو داود في سننه عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت قلت يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد ممتنة فكيف نفعل إذا تطهرنا؟ قال أليس بعدها طريق أطيب منه؟ قالت قلت بلى. قال فهذه بهذه. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
يعني يقول إنه مثلا إذا مشى الإنسان قد يصيب برجليه شيئا من القاذورات أو غيرها في الطريق، ثم الطريق الذي بعده يكون نظيفا. قل هذه بهذه، يعني أن هذا يزيل ذاك الطريق النظيف ينظف الرجلين مما أصابها مما سبق. فمعنى هذا أن هذا أمر سهل، إذا أصاب الإنسان شيئا في رجليه أو خفيه أو ما أشبه ذلك فإن الذي بعده يطهره، هذا يتساهل فيه. نعم.
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا لا نتوضأ من موطئ. وعلي رضي الله عنه أنه خاض في طين المطر ثم دخل المسجد فصلى ولم يغسل رجليه. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الرجل يطأ العذرة، قال: إن كانت يابسة فليس بشيء، وإن كانت رطبة غسل ما أصابه. وقال حفص: أقبلت مع عبد الله بن عمر عامدين إلى المسجد، فلما انتهينا عدلت إلى المطهرة لأغسل قدمي من شيء أصابها، فقال عبد الله: لا تفعل، فإنك تطأ الموطئ الرديء أو الرديء ثم تطأ بعده الموطئ الطيب أو قال النظيف فيكون ذلك طهورا. فدخل المسجد جميعا فصلينا. وقال أبو الشعثاء: كان ابن عمر يمشي بمنا في الفروث والدماء اليابسة حافيا ثم يدخل المسجد فيصلي فيه ولا يغسل قدميه. وقال عمران بن حدير: كنت أمشي مع أبي مجلز إلى الجمعة وفي الطريق عذرات يابسة، فجعل يتخطاهن ويقول: ما هذه إلا سودات، ثم جاء حافيا إلى المسجد فصلى ولم يغسل قدميه. وقال عاصم الأهول: أتينا أبا العالية فدعونا بوضوء، فقال: ما لكم، ألستم متوضئين؟ قلنا: بلى، ولكن هذه الأقذار التي مررنا بها. قال: هل وطأتم على شيء رطب تعلق بأرجلكم؟ قلنا: لا. فقال: فكيف بأشد من هذه الأقذار؟ تجفف فينسفها الريح في رؤوسكم ولحاكم. فصل. ومن ذلك أن الخف والحذاء إذا أصابت النجاسة أسفله أجزأ دلكه بالأرض مطلقا، وجازت الصلاة فيه بالسنة الثابتة، نص عليه أحمد واختاره المحققون من أصحابه.
إذا كان الإنسان يصلي بنا عليه أصابها شيئا من النجاسة فطهارتها أنها يدلكها في الأرض، ولكن هذا كانت السنة في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم أنهم يصلون بنعالهم خفافهم، ولكن إذا كانت المساجد مفروشة فمثل هذا قد يقدرها والناس ينكرون عليه في ذلك، فينبغي ألا يصلي بنا عليه، بل يصلي كما يصلي الناس. نعم.
قال أبو البركات: ورواية إجزاء الدلك مطلقا هي الصحيحة عندي، لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. وفي لفظ: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب، رواهما أبو داود. وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فخلعن عليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال: لما خلعتم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعت فخلعنا. فقال: إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن به ما خبثا، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ثم لينظر، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما، رواه الإمام أحمد. وتأويل ذلك على ما يستقذر من مخاط أو نحوه من الطهارات لا يصح لوجوه: أحدها أن ذلك لا يسمى خبثا. الثاني أن ذلك لا يؤمر بمسحه عند الصلاة فإنه لا يبطلها. الثالث أنه لا يخلع النعل لذلك في الصلاة فإنه عمل لغير حاجة فأقل أحواله الكراهة. الرابع أن الدارقطني روى في سننه في حديث الخلع من رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما دم حلمة، والحلم كبار القراد، ولأنه محل يتكرر ملاقاته النجاسة غالبا، فأجزأ مسحه بالجامد كمحل الاستجمار، بل أولى، فإن محل الاستجمار يلاقي النجاسة في اليوم مرتين أو ثلاثا. قال رحمه الله: فصل. وكذلك ذيل المرأة على الصحيح. وقالت امرأة لأم سلمة رضي الله عنها: إني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. رواه أحمد وأبو داود. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أن ترخي ذيلها ذراعا، ومعلوم أنه يصيب القذر ولم يأمرها بغسل ذلك، بل أفتاهن بأنه تطهره الأرض. فصل. ومما لا تطيب به قلوب الموسوسين الصلاة في النعال، وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعلا منه وأمرا. فروى أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه، متفق عليه. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا نعالهم. رواه أبو داود. وقيل للإمام أحمد: أيصلي الرجل في نعليه؟ فقال: إي والله. وترى أهل الوسواس إذا بلي أحدهم بصلاة الجنازة في نعليه قام على عقبيهما كأنه واقف على الجمر حتى لا يصلي فيهما. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى على نعليه قذرا فليمسح وليصلي فيهما. قال رحمه الله: فصل. ومن ذلك أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة حيث كان وفي أي مكان اتفق، سوى ما نهى عنه من المقبرة والحمام وأعطان الإبل. فصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فحيثما أدركت رجلا من أمة الصلاة فليصلي. وكان يصلي في مرابض الغنم، وأمر بذلك، ولم يشترط حائلا. قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم إلا الشافعي، فإنه قال: أكره ذلك إلا إذا كان سليما من أبعارها. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. وروى الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل أو مبارك الإبل. وفي المسند أيضا من حديث عبد الله بن المغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل، فإنها خلقت من الشياطين. وفي الباب عن جابر بن سمرة والبراء بن عازب وسيد بن حضير وذي الغرة كلهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم. وفي بعض ألفاظ الحديث: صلوا في مرابض الغنم فإن فيها بركة. وقال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه أهل السنن كلهم إلا النسائي. فأين هذا الهدي من فعل من لا يصلي إلا على سجادة تفرش فوق البساط فوق الحصير، ويوضع عليها المنديل، ولا يمشي على الحصير ولا على البساط، ولا يمشي عليها قفزا بل يمشي عليها قفزا كالعصفور. فما أحق هؤلاء بقول ابن مسعود لأنتم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو أنتم على شعبة ضلالة.
هي الثانية على شعبة ضلالة بلا شك. فمعلوم أن من شروط الصلاة الطهارة، والطهارة تكون لثلاثة أمور: اللباس الذي يلبسه الإنسان، والمكان الذي يصلي فيه، يعني كذلك البدن، بدنه لابد أن يكون طاهرا، وإذا لم يكن هناك نجاسة فالصلاة في كل مكان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالأرض عامة، استثني من ذلك المقبرة، والمقبرة وإن كان قبرا واحدا فلا تصح الصلاة فيها، وكذلك المجزرة، وكذلك المزبلة، ومنه الحمام، وما عدا ذلك فالصلاة جائزة في شارع ولا في غير شارع، وإذا لم ير الإنسان نجاسة الصلاة فيها جائزة، لقوله: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالأرض عامة في هذا، وهذا من خصائص هذه الأمة، إنه جاء في الحديث أنه أعطي خمسا لم يعطها نبي قبله: جعلت له الأرض مسجدا وطهورا، ونصر بالرعب مسيرة شهر، وأحلت له المغانم، وأعطي الشفاعة صلاة الله وسلامه عليه. هذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على حصير قد اسود من طول ما لبس، فنوضح له بالماء وصلى عليه، ولم يفرش له فوقه سجادة ولا منديل، وكان يسجد على التراب تارة، وعلى الحصى تارة، وفي الطين تارة، حتى يرى أثره على جبهته وأنفه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد، ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. رواه البخاري ولم يقل وتبول، وهو عند أبي داود بإسناد صحيح بهذه الزيادة. فصل. ومن ذلك أن الناس في عصر الصحابة والتابعين ومن بعدهم كانوا يأتون المساجد حفاة في الطين وغيره. قال يحيى بن وثاب: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: الرجل يتوضأ يخرج إلى المسجد حافيا؟ قال: لا بأس به. وقال كميل بن زياد: رأيت عليا يخوض طين المطر ثم دخل المسجد فصلى ولم يغسل رجليه. وقال إبراهيم النخعي: كانوا يخوضون الماء والطين إلى المسجد فيصلون. وقال يحيى بن وثاب: كانوا يمشون في ماء المطر وينتضح عليهم. رواها سعيد بن منصور في سننه. وقال ابن المنذر: وطئ ابن عمر بمنى وهو حاف في ماء وطين ثم صلى ولم يتوضأ. قال: وممن رأى ذلك علقمة والأسود وعبد الله بن معقل وسعيد بن المسيب والشعبي والإمام أحمد وأبو حنيفة ومالك وأحمد الوجهين للشافعية وأحد الوجهين للشافعية. قال: ومن قال: وهو قول عامة أهل العلم، ولأن تنجيسها فيه مشقة عظيمة منتفية بالشرع، كما في أطعمة الكفار وثيابهم وثياب الفساق شربة الخمر وغيرهم. قال أبو البركات ابن تيمية: وهذا كله يقوي طهارة الأرض بالخفاف، لأن الإنسان في العادة لا يزال يشاهد النجاسات في بقعة من طرقاته التي يكثر فيها تردده إلى سوقه ومسجده وغيرهما، فلو لم تطهر إذا أذهب الجفاف أثرها للازمه تجنب ما شاهده من بقاع النجاسة بعد ذهاب أثرها. ولما جاز له التحفي بعد ذلك. وقد علم أن السلف الصالح لم يحترزوا من ذلك، ويعضده أمره صلى الله عليه وسلم بمسح النعلين بالأرض لمن أتى المسجد ورأى فيهما خبثا، ولو نجست الأرض بذلك نجاسة لا تطهر بالجفاف لأمر بصيانة طريق المسجد عن ذلك، لأنه يسلكه الحافي وغيره. قلت: وهذا اختيار شيخنا رحمه الله. وقال أبو قلابة: جفاف الأرض طهورها. فصل. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المذي فأمر بالوضوء منه، فقال: كيف ترى بما أصاب ثوبي منه؟ قال: تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيث ترى أنه أصابه. رواه أحمد والترمذي والنسائي. فجوز نضح ما أصابه المذي كما أمر بنضح بول الغلام. قال شيخنا: وهذا هو الصواب، لأن هذه نجاسة يشق الاحتراز منها، لكثرة ما تصيب ثياب العزب، فهي أولى بالتخفيف من بول الغلام ومن أسفل الخف والحذاء. ومن ذلك إجماع المسلمين على ما سنه لهم النبي صلى الله عليه وسلم من جواز الاستجمار بالأحجار في زمن الشتاء والصيف، مع أن المحل يعرق فينضح إلى الثوب، ولم يأمر بغسله. ومن ذلك أنه يعفى عن يسير أوراث البغال والحمير والسباع في إحدى الروايتين أن أحمد اختارها شيخنا لمشقة الاحتراز. وقال الوليد بن مسلم: قلت للأوزاعي: فأبوال الدواب مما لا يؤكل لحمه كالبغل والحمار والفرس؟ فقال: قد كانوا يبتلون بذلك في مغازيهم فلا يغسلونه من جسد ولا ثوب. ومن ذلك نص أحمد على أن الودي يعفى عن يسيره كالمذي، وكذلك يعفى عن يسير القيء نص عليه أحمد. وقال شيخنا: لا يجب غسل الثوب ولا الجسد من المدة والقيح والصديد. قال: ولم يقم دليل على نجاسته. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه طاهر، حكاها أبو البركات. وكان ابن عمر لا ينصرف منه في الصلاة وينصرف من الدم. وعن الحسن نحوه. وسئل أبو مجلز عن القيح يصيب البدن والثوب، فقال: ليس بشيء، إنما ذكر الله الدم ولم يذكر القيح. وقال إسحاق بن راهوية: كل ما كان سوى الدم فهو عندي مثل العرق المنتن وشبهه، ولا يوجب وضوءا. وسئل أحمد: الدم والقيح عندك سواء؟ فقال: لا، الدم لم يختلف الناس فيه، والقيح قد اختلف الناس فيه. وقال مرة: القيح والصديد والمدة عندي أسهل من الدم. ومن ذلك ما قاله أبو حنيفة أنه لو وقع بعر الفأر في حنطة فطحنت أو في دهن مائع جاز أكله ما لم يتغير، لأنه لا يمكن صونه عنه. قال: فلو وقع في الماء نجسه. وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى جواز أكل الحنطة التي أصابها بول الحمير عند الدياس من غير غسل. قال: لأن السلف لم يحترزوا من ذلك. وقالت عائشة: كنا نأكل اللحم والدم خطوط على القدر. وقد أباح الله سبحانه صيد الكلب وأطلقه، ولم يأمر بغسل موضع فيه من الصيد ومعضه ولا تقويره، ولا أمر به رسوله، ولا أفتى به أحد من الصحابة. ومن ذلك ما أفتى به عبد الله بن عمر وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب وطاووس وسالم ومجاهد والشعبي وإبراهيم النخعي والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري والحكم والأوزاعي ومالك وإسحاق بن راهوية وأبو ثور والإمام أحمد في صح الروايتين وغيرهم، أن الرجل إذا رأى على بدنه أو ثوبه نجاسة بعد الصلاة لم يكن عالما بها، أو كان يعلمها لكنه نسيها، أو لم ينسها لكنه عجز عن إزالتها، أن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت ابنته زينب، فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها، متفق عليه. ولأبي داود أن ذلك كان في إحدى صلاتي العشي، وهو دليل على جواز الصلاة في ثياب المربية والموضع والحائض والصبي، ولم يتحقق ما لم يتحقق نجاستها. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء، فلما سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فلما رفع رأسه أخذهما بيديهما من خلفه أخذا رفيقا ووضعهما على الأرض، فإذا عاد عادا حتى قضى صلاته. رواه الإمام أحمد. وقال شداد بن الهاد: عن أبيه: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حامل الحسن أو الحسين، فوضعه ثم كبر للصلاة، فصلى فسجد بين ظهراني الصلاة فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها، فلما قضى الصلاة قال: إن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله. رواه أحمد والنسائي. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وأنا إلى جنبه، وأنا حائض، علي مرط وعليه بعضه. رواه أبو داود. وقالت: كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد، وأنا طامث حائض، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده وصلى فيه. رواه أبو داود. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الثياب التي نسجها المشركون ويصلي فيها. وتقدم قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وهمه أن ينهى عن ثياب بلغه أنها تصبغ بالبول. وقول أبين له: ما لك أن تنهى عنها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبسها ولبست في زمانه، ولو علم الله أنها حرام لبينه لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال: صدقت. قلت: وعلى قياس ذلك الجوخ بل أولى بعدم النجاسة من هذه الثياب، فتجنبه من باب الوسواس. ولما قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجابية استعار ثوبا من نصراني فلبسه حتى خاطوا له قميصه وغسلوه، وتوضأ من جرة نصرانية. وصلى سلمان وأبو الدرداء رضي الله عنهما في بيت نصرانية، فقال لها أبو الدرداء: هل في بيتك مكان طاهر نصلي فيه؟ فقالت: طهرا قلوبكما ثم صليا أين أحببتما. فقال له سلمان: خذها من غير فقيه. ومن ذلك أن الصحابة والتابعين كانوا يتوضؤون من الحياض والأواني المكشوفة، ولا يسألون هل أصابتها نجاسة أو وردها كلب أو سبع. ففي الموطأ عن يحيى بن سعيد أن عمر رضي الله عنه خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا، فقال عمرو: يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر: لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع وترد علينا. وفي سنن ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ بما أفضلت الحمر، قال: نعم، وبما أفضلت السباع. ومن ذلك أنه لو سقط عليه شيء من ميزاب لا يدري هل هو ماء أو بول لم يجب عليه أن يسأل عنه، فلو سأل لم يجب على المسؤول أن يجيبه، ولو علم أنه نجس ولا يجب عليه غسل ذلك. فلو سأل لم يجب على المسؤول أن يجيبه ولو علم أنه نجس ولا يجب عليه غسل ذلك. ومر عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما فسقط عليه شيء من ميزاب ومعه صاحب له، فقال: يا صاحب الميزاب ماؤك طاهر أو نجس؟ فقال عمر: يا صاحب الميزاب، لا تخبرنا. ومضى. ذكره أحمد. قال شيخنا: وكذلك إذا أصاب رجله أو ذيله بالليل شيء رطب لا يعلم ما هو لم يجب عليه أن يشمه ويتعرف ما هو. واحتج بقصة عمر رضي الله عنه في الميزاب. وهذا هو الفقه، فإن الأحكام إنما تترتب على المكلف بعد علمه بأسبابها، وقبل ذلك هي على العفو، فما عفى الله عنه فلا ينبغي البحث عنه، ومن ذلك الصلاة مع يسير الدم ولا يعيد. قال البخاري: قال الحسن رحمه الله: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. قال وعصر بن عمر رضي الله عنهما بثره فخرج منها دم فلم يتوضأ، وبصق ابن أبي أوفى دما ومضى في صلاته، وصلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجرحه يثعب دما. ومن ذلك أن المراضع ما زل من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الآن يصلين في ثيابهن، والرضعاء يتقيون ويسيل لعابهم على ثياب المرضعة وبدنها، فلا يغسلن شيئا من ذلك، لأن ريق الرضيع مطهر لفمه لأجل الحاجة، كما أن ريق الهر مطهر لفمها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وكان يصغي لها الإناء حتى تشرب. وكذلك فعل أبو قتادة مع العلم اليقيني أنها تأكل الفأر والحشرات، والعلم القطعي أنه لم يكن بالمدينة حياض فوق القلتين تردها السنانير، وكلاهما معلوم قطعا. ومن ذلك أن الصحابة ومن بعدهم كانوا يصلون وهم حاملوا سيوفهم وقد أصابها الدم، وكانوا يمسحونها ويجتزئون بذلك. وعلى قياس هذا مسح المرآة الصقيلة إذا أصابتها النجاسة فإنه يطهرها. وقد نص أحمد على طهارة سكين الجزار بمسحها. ومن ذلك أنه نص على حبل الغسال أنه ينشر عليه ثوب النجس ثم تجففه الشمس وينشر عليه ثوب الطاهر، فقال لا بأس به. وهذا كقول أبي حنيفة: إن الأرض النجسة تطهرها الريح والشمس، وهو وجه لأصحاب أحمد حتى إنه يجوز التيمم بها. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما كالنص في ذلك، وهو قوله: كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد، ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. وهذا لا يتوجه إلا على القول بطهارة الأرض بالريح والشمس. ومن ذلك أن الذي دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار أصحابه أن الماء لا ينجس إلا بالتغير وإن كان يسيرا، وهذا قول أهل المدينة وجمهور سلف وأكثر أهل الحديث، وبه أفتى عطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد والأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الرحمن بن مهدي، واختاره ابن المنذر، وبه قال أهل الظاهر، ونص عليه أحمد في إحدى رواياته، واختاره جماعة من أصحابنا منهم ابن عقيل في مفرداته، وشيخنا أبو العباس، وشيخه ابن أبي عمر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء لا ينجسه شيء. رواه الإمام أحمد. وفي المسند والسنن عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله: أنا أتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال: الماء طهور لا ينجسه شيء. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال الإمام أحمد: حديث بئر بضاعة صحيح. وفي لفظ الإمام أحمد: إنه يستقى لك من بئر بضاعة، وهي بئر يطح فيها محايض النساء ولحم الكلاب وعذر الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وفي سنن ابن ماجة من حديث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. وفيها من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحمر، وعن الطهارة بها، فقال: لها ما حملت في بطونها، ولنا ما غبر طهور. وإن كان في إسناد هذين الحديثين مقال، فإنا ذكرناهما للاستشهاد لا للاعتماد. وقال البخاري: وقال الزهري: لا بأس بالماء ما لم يتغير منه طعم أو ريح أو لون. وقال الزهري أيضا: إذا ولغ القلب إذا ولغ الكلب في الإناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به ثم يتيمم. قال سفيان: هذا الفقه بعينه. يقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم. ونص الإمام أحمد في حب زيت ولغ فيه كلب فقال يؤكل. قال فصل: